أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ثانيا: أحكام التخلي. طبعا التخلي ما أضح من الخلوة، لكن يعني أن يخلو الإنسان بنفسه، لكن مراد الفقهاء هنا ليس الخلوة بهذا المعنى الوسيع. واضح التخلي مراد بحالة بين قوسين التعري، يعني حالة إنسان ما يعني يكشف العورة، لكن ما مراد التخلي بهذا البحث القادم، ما مراد حالة كشف العورة أو التعري مطلقا، لا مراد فقط في حالة شنو؟ في حالة أجلكم الله التغوط والتبول. أما في حالة مثلا بالحمام، شخص يغتسل بالحمام، هاي الأحكام الجاية ما تشمله، أو شخص مثلا مع زوجته كذا ما تشمل هاي الأحكام الجاية، هاي الأحكام القادمة تشمل شنو؟ تشمل التخلي شوكت أو حالة كشف العورة، وين؟ في حالة قضاء الحاجة، يعني تغوط وتبول، مو تأخذ باللفظ تقول هاي التخلي يعني حالة كشف العورة مطلقا، وإلا في حال كشف العورة مطلقا لا، مو دائما يحرم استقبال القبلة واستدبارها، مو كل ما واحد عريان عجلكم الله يعني يستقبل القبلة واستدبارها، لا ماكو شيء ملازم. الحرمة في الاستقبال والاستدبار كما سيأتي إن شاء الله أو سيأتي ذكره مختصة، وين؟ في حالة قضاء الحاجة. هاي كنت ننبه عليه، يعني ما هو الفقهاء يذكرونها ويعتبرونها واضحة عند الناس، مرات الناس يتوهمون غيرهم، يصورون أن الحرمة دائرة مدار حالة التخلي مطلقا ولو في غير قضاء الحاجة. قال: المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبار، حرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة تخلي. ثم قال: ويطهر موضع البول بغسله من الماء فقط، يعني ما يطهر بغير الماء، هاي فقط حتى خلاف التغوط يمكن أو الغائط يمكن تطهيره، محل الغائط يمكن تطهيره بالأحجار والخرق، أما بالنسبة لموضع البول فلا يطهر إلا بالماء، بغسله بالماء فقط، هو فقط مرة واحدة وقيل مرتين. وأما موضع الغائط فيطهر أيضا بكل جسم قالع للنجاسة، يسمون الاستجمار. والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، هذا البلل محكوم بالبولية إلا مع طول المدة، مدة طويلة فما يحتاج استبراء، بنحو يطمئن بعدم بقاء بول في المجرى. هاي تفاصيل، فإحنا إجمالا التفاصيل كالآتي: المستند في ذلك. قال: والمستند في كل ذلك، أولا أما حرمة الاستقبال للقبلة حال التخلي والاستدبار لها، أما حرمة الاستقبال والاستدبار فمتسالم عليها، يعني على هذه الحرمة يكون نوع من التسالم. التسالم يعني كما قد يعبر هو إجماع، بل هو أرقى من الإجماع، مستوى عالي من الإجماع. التسالم اتفاق كبير جدا، واتفاق حتى ارتكازي، اتفاق عملي، مو بس مجرد أجمعت الطائفة. أجمعت الطائفة قد يقال أنه هذا يكشف عن يعني أنه اتفاق، لكن هذا اتفاق عمل، اتفاق خارجي أيضا. فالتسالم إذا لم يكن إجماعا، إذا لم نقل أنه أرقى من الإجماع، فهو على الأقل شنو؟ إجماع عادي. زين، يقول: فمتسالم عليها على الحرمة إلا من بعض المتأخرين فلم يقل بهذه الحرمة، بل قال بمن؟ بالكراهة. من هو هذا المتأخر؟ قال: كصاحب المدارك. تقدم ترجمة صاحب المدارك في أول كتاب، ترجمنا ووضحنا هنا صاحب المدارك، سيد المدارك يسموه، حيث اختار هذا السيد الجليل، اختار كراهة الاستقبال والاستدبار ولم يقل بمن؟ بالحرمة. الذي يستوقفني هنا تعبير المتأخرين، حتى نتخلص من هذا الاصطلاح وبعد ما نرجع له مرة ثانية. تعبير متأخرين ومتقدمين راح شوية أسلط الضوء عنه حتى بعدين ما نرجع له، يصير لهم عندكم معلومية في هذا الاصطلاح، اصطلاح شنو متقدمين وشنو متأخرين. اصطلاح المتقدمين والمتأخرين، هذا الاصطلاح يختلف في علم الفقه عن علم الرجال عن علم الأصول. تجد انه المتقدمون متأخرون، مرة بعلم الأصول، مرة بعلم الفقه، مرة بعلم الرجال، ثلاث يعني اطلاقات. زين، واحد بكم يستعجل يقول: هو اعتبار. الجواب الاعتبار، هل يمكن أن يصنع فارقا حقيقيا؟ لو لا، والاعتبار ما يصنع فوارق حقيقية، الأمور الاعتبارية تجي مثل ما الاعتبار شمال. لكن العجيب أن الأعلام رتبوا آثارا حقيقية على التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين، وهذه التفرقة الحقيقية تكشف أن التفريق شيء يكون لازم يكون تفريق شنو؟ حقيقي مو اعتباري. وانت من تقول اعتبارات يعني كيفك هذا هذا ماشي. فاذا قلت لك اذا مثلا واحد سواها وقال كيفك هسه هذا قبل هذا هذا قبل هذا انت الاول ولا شو صور، قول ابوه الظاهر مثل اعتباريه انه بشي يقول لك بعدين والاب هو الذي يولد الثاني والثاني الابن يلد من الاول، تقول له هيك هذا فرق حقيقي هذا. فبعد مو كيف نوع اعتباريات نشوف يا الاولد الثاني نسميه اب ويا المولود من الثاني شو نسميه ابن، بعد الابو والبنو صارت اعتباريه ها مستحيل تصير اعتباريه لان انت لو اثر حقيقي لو اثر مثلا شو تقول تقول لي هاي عله وهاي معلول اعتباريات كيفك يا تشوف عله عله يا المعلول سوي معلول تتصور تتصور يعني مسألة مخيرة تقول زين وإذا صار إلا شيء يصير تقول مو العلة هو الموجد للثاني والثاني هو الموجود بسبب الأول، تقول له هذا أثر حقيقي هذا أثر تكويني أو أثر حقيقي، إذا أثر حقيقي شو يلزم منه يلزم منه مو كيف أسوى أي واحد إلا شوف ياه اللي أثر هو اعتبره إلا وياه المتأثر شو اسم شو اعتبره معلول، فشون بعد الاعتبار الأمر الاعتباري رتب عليه آثار اعتبارية واضح والامر الحقيقي رتب عليه اثار حقيقيه، ما يصير الامر الاعتباري رتب عليه اثار مهمه واضح. فانا اقول انتم بعضكم عن يميني وبعضكم عن يساري، هذا افترض منها من جهه انه يمكن ان يكون الذي على اليمين يمكن يجي على اليسار واللي على اليسار يمكن ان يجي على اليمين، فهذا امر اعتباري من هذه الجهه. اما من جهه الجهه انه هو عن يمين لا يكون على اليسار فهذا حقيقي، لكن قصدي اكو امتناع انه هذا اللي على اليمين يصير على اليسار، اكو امتناع ماكو. فيقول هذا تفريق شو نسميه اعتبار من هذه الجهة، إذا كان اعتباري ما لي حق أرتب عليه آثار حقيقية وأقول اللي عن يميني عالم واللي عن يساري جاهل أو اللي عن يميني كذا واللي عن يساري كذا، قل له أنت اعتباريات بديت بيها ما يصير ترتب آثار حقيقية إلا إذا كان إلا إذا كان التفريق هو شنو تفريق حقيقي إجمالا واضح الفكرة. فخلنا نشوف شنو الآثار اللي رتبوها الأعلام. الأعلام رتبوا آثار على التفريق بين المتقدم والمتأخر في كل علم، فمثلا عندما يقولون ان الشهرة العملية بالاصول او خلنا نقراها اجمالا، ان الشهرة العملية يقولون جابرة لضعف السند والشهرة العملية كاسرة للسند القوي، شو يقولون هم يكملون يقولون ان المراد بشهرة العمل شهرة العمل عند الفقهاء المتقدمين، اما الشهرة العملية عند المتأخرين فلا هي كاسرة ولا هي جابرة. هذا تفريق حقيقي باعتباري بعد. فأنا كيف المحقق أقول له أنت شوف المحقق إذا دخلك وين المتقدمين يصير شهورتك شنو كاثرة وجابرة، لا والله خليك وين متأخرين لا كاثرة ولا جابرة كيفي راح أخليك وين متقدمين يلا شهورتك كاثرة، باتوا العقب قال لا يوم راح أخليك وين متأخرين كاثرة يصير هالشي لما يصير هذا العيد يصير مو شي، لا المفروض على حد شك هسه المحقق واحدة من اثنين لو شهورتك كاثرة وجابرة لو لا كاثرة ولا جابرة، إذا كان الفرق شنو حقيقة. اما اذا تقول لي اعتباريات معناته ايش معناها الاعتباري يعني انا بكيفي ايش يعجبني والله خلنا نخلي المحقق اليوم وين المتقدمين حتى ايش يصير كاثر او جاب باطل يقول لا انت اليوم وين متاخر حتى لا يصير هذا الحكي لو ما يصير هذا اثر حقيقي باعتباري هسه هذا اثر حقيقي. شوف شو يقول نعم الشهيد الثاني في كتابه الرعايه يقول ان هذا اي جبر الشهره للخبر انما يتم لو كانت الشهره متحققه قبل زمن الشيخ رحمه الله، هسه قبل زمن الشيخ وهو الرجل ما قال متقدم ومتاخر اعطاني تحديد واضح اعطاني حد واضح الشيخ مع المصنف هذا ما اشكر عليه هسه اللي هو صاحب الرعايه لان اعطاني حد واضح قال قبل زمن الشيخ بعد زمن الشيخ وكلش واضح هذا، بس مو تقول لي متقدم ومتاخر وبعدين من اسالك شنو المتقدم وشنو المتاخر تقول لي اعتباريات واضح، اما هذا تحديد هذا تحديد تحديد واضح تحديد شنو حقيقي تكويني واضح شلون اعطاني حد معين سنه معينه او شخصيه معينه قالها قبلها وبعدها. وقال الشيخ الأنصاري في المكاتب أما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية، الشيخ الأنصاري أشكل عليه أقول له زين ياهم المتأخرين بعدين راح شي يقول لك اعتباريات شلون أنت تقول هنا شنو لا تجبر الرواية وبعدين تقول لي اللي يجبر وما يجبر كيفك يا تخلي متأخر يا متقدم، وكأنه سبب جبر وعدم الجبر في الرواية أو سبب الجمر الجبر الشهرة العملية وعدم جبرها شنو؟ لأن قرب المتقدمين هم شيء يقولون بسبب قرب المتقدمين لعصر النص فيحتمل قويا عثورهم على نص أو مستند بخلاف المتأخرين لم يعثروا على النص، هذا تفريق حقيقي واعتباري ها؟ القريب من عصر النص خو هذا يحتمل عثور على النص لهذا هو جبر هذا السند اللي هو ضعيف، والمتأخر ما لا جابر ولا كاسر كلامه ليش لأنه بعيد عثور عن النص، هذا تفريق حقيقي باعتباري طبعا تفريق واقعي وحقيقي واضح شلون بعدين من اسالك وياها المتاخر وياها المتقدم يقول لك كيفك، والله كيفك العلامه دخله هنا دخله هنا، هذا شيء هذا تناقض يصير. فعشان الحدث نسالهم شنو بعدين ياهم المتاخرين، هسه الحدث قاعد يعطونا قواعد عامه انه اذا كان كذا رتب عليه كذا، اذا كان كذا رتب عليه كذا. بعد هاي الامر الاول في التفريق، تفرقوا بلحاظ الشهر العمليه جابره او كاسره. تفريق اخر يعتبر في كون، نعم ايضا في مساله الترجيح للروايه، الرواية كيف نرجح هذه الرواية على تلك، من جهة الشهرة العملية كاسرة وجابرة، أكو بحث، أكو بحث آخر تعتبر في كون الشهرة العملية من المرجحات، مو كاسرة وجابرة لا مرجحة. عندك روايتين خذ بما اشتهر بين أصحابك، روايتين خذ بما اشتهر مثلا، يعتبر في كون الشهرة من المرجحات للرواية عند التعارض أن تكون هذه الشهرة ثابتة عند متقدمي الأصحاب، أما لو كانت الشهرة عند المتأخرين فقط فلا تكون مرجحة في باب التعارض. مثلا قال الشيخ المظفر في الأصول إن تقوية الرواية بالعمل بها يشترط فيها أمران، الأول كذا كذا كذا، الثاني أن تكون الشهرة العملية قديمة أي واقعة في عصر الأئمة أو العصر الذي يليه. إيش قد اللي يليه ما وضحه، الذي تم فيه جمع الأخبار، جيد هذا خلنا نشوف فيها العصر اللي تم وتحقيقها جمع الأخبار، الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها. أما الشهرة في العصور المتأخرة، إيش قد متأخرة بها مستوى، فيشكل تقوية الرواية بها. هذا أيضا أمر آخر، ترتيب أثر، هذا أثر أن المتقدم شهرته ترجح وهذا ما ترجح. في علم الرجال ما الفرق بين المتقدم والمتأخر، يعني قصدي ما هو الماء، ليش إحنا نتعب نفسنا متقدم ومتأخر، أكو فت ثمرة، ما هي الثمرة في التفريق؟ يقولون هكذا، تسمع علماء الرجال يقولون إن العمل على توثيقات متقدمي الرجاليين، أما توثيقات المتأخرين فلا يعبأ بها لأنها قائمة على الحدس لا على الحس. راح شيء صحيح هذا، بس أنتم في مقام التطبيق من المتقدم والمتأخر، وشلون ميزت إنه هذا متقدم أو متأخر؟ يقول إحنا بالحس بالحس، يأثر بالحس بالحس، أنا شلون أعرف هذا حس لو حس؟ واضح؟ شلون أعرف هذا وثق عن حس لو عن حس؟ أكو قدر متيقن ما عندي إشكال بي. اكو قدر متيقن ما عندي اشكال بي. انا مو كلامي في القدر المتيقن، خاف واحد بكم يتصور انا ما، لا احنا ما نتكلم في القدر المتيقن. اذا عندي قدر متيقن ان النجاشي وثق عن حس ما عندي مشكله، ما عندي مشكله وياه، هو من المتقدمين. لكن انا مشكلتي ويا واحد من الرجاليين ما ادري هو يوثق عن حس او عن حس، فهذا شو تسمون انتم متقدم متاخر؟ وين تدخلون بيا خانه؟ وليش جعلتم راس المتاخرين هو العلامه؟ ليش جعلتم راس المتاخرين هو السيد بن طاووس؟ ليش ما جعلتوا اللي قبل بسنتين وقبل بثلاث سنوات وقبل بعشرين سنة؟ شو عجب يعني؟ واضح السؤال شلون؟ في الفقه أيضا في الفقه أهم ذكرنا التأثير، ذكرنا الفروق على صعيد الأصول وعلى صعيد الرجال. نعم. فالكلام الآن المهم، ما هو التحديد المشهور للمتقدمين والمتأخرين؟ فمرة نتكلم عن علم الفقه، مرة نتكلم عن علم الرجال، مرة نتكلم عن علم الأصول. أما في الفقه فالمعروف أن هناك تقسيمان مشهوران، التقسيم الأول ثلاثي ثلاث أطراف بس، متقدم ومتأخر ومتأخر المتأخر، والتقسيم الثاني لا طويل أقسام ستة تصير. التقسيم الأول يقولون القدماء هم علماء الغيب الصغرى إلى زمن المحقق، دول نسميهم شنو؟ قدماء. والمحقق خلاف في دخول الأبهار خارج قوس، يعني هاي يسمونها الغاية خارج غير داخلة في المغير، واضح؟ فالمحقق داخل وين؟ داخل وين المتقدمين ولا لا؟ لا خارج، يعني هاي إلى، من نقول إلى يعني ما داخل، مثل ما تقول قرأت القرآن إلى سورة الإسراء، يعني إسراء بعدني شنو؟ بعدني ما واصل لها، إيه أو ما قارئها العفو. فالقدماء إذا على هذا التقسيم هم علماء الغيب الصغرى إلى زمن المحقق، المتأخرون من المحقق أو العلامة إلى زمن المحقق الثاني اللي هو ابن الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد. في كلمات السيد الخوي في التنقيح لقيت وضعي يعبر عن المحقق بأنه من المتقدمين، لهذا أنا قلت إما المحقق أو العلامة، العلامة قدر متيقن أنه من المتأخرين، لكن المحقق ما أدري في بعض تعبيرات العلماء لقيت عدة ويامن والمتقدمين، فلهذا أنا قلت من المحقق أو العلامة حتى أقول أكو ترديد في المسألة. متأخر المتأخرين من زمن المحقق الثاني اللي هو جامع المقاصد إلى عصرنا هذا يسمونه متأخر المتأخر. هذا ترتيب ثلاثي للتفرقة بين المتقدم والمتأخر، يعني تشخيص العلماء. تقسيم آخر مطول موجود يقول القدماء هم من علماء الغيبة الصغرى أي من سنة 260 هجري إلى ما بعد 200 سنة، فيدخل بها منه يدخل الشيخ الصدوق المتوفى سنة 329 ووالده صدوق الأب، أقصد به صدوق الأب، هذا الشيخ صدوق أقصد به الأب، لا العفو هو الابن، ووالده بعد صدوق الأب اللي هو علي بن الحسين. فصدوق الأب والابن، الأول هو الابن ذكرته، الشيخ الصدوق الابن المتوفى سنة 329. نعم ما هي ما متأكد من هذا، أقصد به الأب والابن لأن شوي شو اسمه السنة مو واضحة. المهم سنة زعوفه بعدين راجعها السند منه، هذا 300 بالدفتر كاتب 329 فاكو استأكل واستهل طالع لازم ايه. فالمهم الصدوقان وش اسمه نعم، والشيخ المفيد المتوفى سنة 413 والسيد المرتضى المتوفى سنة 436 والشيخ الطوسي المتوفى سنة 460، ذول كلهم شنو؟ كلهم يدخلون في تعبير منهم القدماء. بعد القدماء متأخروا المتقدمين، يعني المتقدمون قسمهم قسمين، كانوا متقدمون المتقدمين ومتأخروا المتقدمين. يقول المراد بهذا التعبير العلماء بعد الشيخ الطوسي إلى 150 سنة تقريبا، كابن البراج المتوفى سنة 481، ويقول إلى زمن المحقق الحلي المتوفى سنة 676 هجري. ثالث طبقة أو ثالث مرتبة هم المتأخرون ابتداء من المحقق والعلامة، هذا الحدث يطابق التقسيم الأول، من المحقق والعلامة المتوفى العلامة يعني سنة 726 إلى زمن المحقق الثاني المتوفى سنة 950 هجري. رابعا متأخر المتأخرين، أي بعد زمن المحقق الثاني إلى 250 سنة تقريبا، كالشهيد الثاني المتوفى سنة 966 وغيره إلى زمن الوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1206. خامسا متقدم الأعصار بعد المحقق البهبهاني إلى 250 سنة، كالسيد محمد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1212 والشيخ جعفر كاشف الغطاء 1228 إلى زمن الشيخ الأخند الخراساني صاحب الكفاية. سادسا المعاصرون، تعبير المعاصرون هكذا من هذا الصلاح اللي أحكي أنا إذا تراجع كلمات الفقهاء يقول يقول وهو من وقال بعض المعاصرين، غير ما إذا يقول قال بعض متقدمي الأعصار بعض متأخري المتأخرين، هاي كل اصطلاحات يعني مو متشهي هذا. فسادسا ولا احنا وصلنا الى متقدمو الأعصار، وراهم يعبر عنهم بالمعاصرون، من السيد اليزدي المتوفى سنة 1337 الى زماننا الحاضر، وقد يعبر عن زماننا الحاضر بمتأخري المعاصرين. واضح هذا اللي اسمه بلحاظ علم الفقه المتقدمون. نعم لا هو قلت قد يعبر عن زماننا بهذا التعبير. المتقدمون والمتأخرون باصطلاح الرجاليين، ذكر بعض الأعلام كالشيخ مسلم الداوري في أصول علم الرجال يقول ليس لدينا مقياس دقيق لتصنيف الرجال في المتقدمين والمتأخرين. حكاية والله حلوة، اعتراف واحد يعترف يقول ما عندي مقياس دقيق، يا شغلة إذا يقول إذا عندي مقياس خلي يقولون، أما خليها عائمة مو واضحة تحكي يقول العلامة متأخر والقبل العلامة سنتين وثلاثة شنو متقدم صار. المهم يقول ليس لدينا مقياس دقيق لتصنيف الرجال في المتقدمين والمتأخرين، والمناط في اعتبار الشهادة شهادة الرجالي بالتوثيق، المناط هو شنو؟ كونه عن حس لا عن حد. ما أقول لك عن العلامة مو العلامة، أنت شد تستظهر أنه هذا توثيق عن حس لا مو عن حس. إذا عن حس سميه متقدم، إذا عن حس سميه شنو؟ متأخر. هذا الطالب ضابطه وعلى أساسه أقسم، مو قسم لي ست أقسام وما نعرف ليش أو إيش شنو الفكرة. يعني إيش عجب هذا التقسيم السداسي اللي قبل شوي قريناه؟ إيش عجب السيد اليزدي خليته من المعاصرين وخليته إلى زماننا الحاضر؟ إيش عجب السيد اليزدي ما دخلته بالقسم اللي قبله؟ المحقق البهبهان ليش خليته في أوائل في بداية متقدمو الأعصار؟ ليش ما دخلته متأخر متأخرين؟ هذا اعتباريات، بعضهم يقول لك ما ودي اعتباريات، هيك مجرد شخصية مهمة جعلوها على رأس الشتمه، على رأسي يعني طبقة خاصة. مثلا بعضهم ايش يوجهه يقول احنا بالفقه ليش خلينا العلامة من المتأخرين؟ شوف هاي اعتبار بالاعتباريات، ليش خليت العلامة على رأس المتأخرين؟ يقول لكم العلامة صاحب فتوى البئر، قبل العلامة كلهم كانوا يقولون البئر يتنجس بالنزح بالنزح انطهره، العلامة فتح في هذا الموضوع، فاش سوى؟ جاب هاي النظرية مالته انه الرواية يمكن توجيهها، رواية النزح نوجهها على الاستحباب، وأن الفكرة أن الماء البئر كأي ماء كثير لا يتنجس إلا مع التغير، لا النزح ماكو داعي للنزح، النزح مستحب. صدق فتح فتح يقول إحنا الخاطر هالمسألة سويناها على رأس المتأخرين، يجي هذا اعتبار له حقيقي ها؟ ها ها جباري هذا يعني شفت ما يستوف ميزة خلت على رأس المت... كما هسه في وقتنا أقول لك والله سيد الخوي في هالوقت هذا ماكو صاحب نظريات قوية بوقته مثله، فإحنا راح نخلي سيد الخوي على رأس شو اسمه فالترتيب أنا راح أرتبه جديد، أنا من عندي راح أرتب ترتيب فقهاء، أخلي سيد الخوي على رأس هذه على رأس الطبقة أسميهم مثلا علماء التحقيق، غريب اعتباريات صارت كيف. وبعدين شو أقول لك والله إذا من علماء التحقيق أخذ التوثيق، إذا مو من علماء هاي مشكلة أنت بعدين، وأقول لك إذا عن حس وإذا عن حس ما فهمنا، أنت بديت اعتبار سويت شنو بعدين سويت حقيقي. فنعم وين وصلنا إحنا؟ وصلنا المتقدمون والمتأخرون بالصلاح الرجاليين، ذكرت لك الاعتراف نعم الكبير والمهم من الشيخ مسلم الداري، يقول ليس لدينا مقياس دقيق لتصنيف الرجال في المتقدمين والمتأخرين، والمناط هو كون شهادته عن حس لا عن حس. نعم هناك قدر متيقن، شوف ما خليك محتار، أكو قدر متيقن، القدر المتيقن النجاشي والكشي والطوسي والبرقي ذولا شنو متقدمون، السيد بن طاووس والعلامة ذولا شنو متأخر، بس أنا ما أقول لك بداية المتأخرين من هاي الفرق بينه وبين المشهور، المشهور يفهم منه إنه بداية المتأخرين من هو مثل السيد بن طاووس ونهاية هاي ما هذا نهاية وهذا بداية، هذا اللي هو مجازفة وهو اللي هو اعتبار. علم الأصول عندما يعبرون بالعلماء عندما يعبرون بالمتقدمين يقصدون ما قبل شنو ما قبل الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري شو يسمونه رأس متأخرين، فلما تسمع من المتأخرين في علم الأصول يعني من الشيخ الأنصاري فما دون، فيسمون السيد الخوي من المتأخرين لأن ورا الأنصاري إجا، لكن ما قبل الأنصاري يسمونهم من المتقدمين. ليش؟ يقول لك مو الشيخ الأنصاري سوى اللي سواه بعلم الأصول وصاحب هاي النظريات الجيدة وغير علم الأصول وثبت قواعده وما أدري شنو جيد، هذا يستحق أن هذا عالم جيد جليل ويستحق، بس أنتوا تكون ما ترتبون آثار عليه، مو ترتبون اثار حقيقية وتقولون شهرة الشيخ الانصاري لا جابر ولا كاثرة، بينما شهرة ما قبل الشيخ الانصاري بسنة شو صير جابر وكاثرة، ليش شنو الفرق؟ واضح؟ استاذ الشيخ الانصاري على حجيكم شهرته لا جابر ولا كاثرة لان ما قبل الشيخ الانصاري، شنو الفرق بين استاذ صاحب الجواهر؟ شنو الفرق بين صاحب الجواهر وبين الشيخ الانصاري؟ هذا خطيه مسكين شهرته لا جابر ولا كاثرة وهذا شهرته كاثرة وجابر، ليش؟ شو أنتوا بديتوه اعتبار سويتوه صدق ماشي، واحد يشاقه بعدين يسويه صدق ويسويه حقيقة، واضح؟ لو كي مسألة اعتباريات لو حقائق، واضح شلون؟ أنا بس أتنبهكم على هالمسألة وخلوها في ذهنكم واسألوا عنها، اسألوا هل هي فوارق حقيقية أو اعتبارية، اللي يقول مشهور هسه بحكاية تنقال يا عم اعتباريات، قل له الاعتبارات ليش ترتبون آثار حقيقية عليها؟ وهذا الإشكال يقولون ليش الشيخ الأنصاري تعتبرونه شهور تجابر أو كاسر أو لا جابر أو لا كاسر لأنه متأخر مسكين، بينما قبل الشيخ الأنصاري جابر أو كاسر، إيش عجب يعني شنو الفرق؟ مثلا صاحب الجواهر راح شو يقول لك؟ إيه صاحب الجواهر هم من المتأخرين، كان إيش بعد؟ أقول بداية المتأخرين ياهو بعد، وهكذا نرجع التصرح وإيش تصرح؟ قول لي أبدا ما عندنا ميزان دقيق وعندنا قدر متيقن، هذا خوش حكي، اللي يحكي إيش حكي ما عنده مشكلة، يقول لك لا المسألة كالآتي مو بهالحدة، إحنا ما عندنا مقياس دقيق بس القدر متيقن الشيخ الأنصاري منين؟ من المتأخرين، أما اللي قبله بسنة وبسنتين ما عدنش مقياس دقيق نقول لك هذا متأخر ومتقدم، لا هم محسوبين، هي عبارة عن حقبة زمنية. قال كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة، وقد يستدل على من يستدل على حرمة الاستقبال والاستدبار، وقد يستدل بمرفوعة محمد بن يحيى، سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط، يقصد الحد الشرعي، يقصد يعني الأمور المترتبة شرعا على الغائط، واضح؟ ما يطلب تعريف الغائط، شوف هاي الذهنية المنطقية، انت من تسمع حد الشيء ينصرف ذهنك المل بالمنطق للتعريف، هاي اللي خشيت عليها بالامس، انه احنا ما نتعامل ويا الرواية المفروض بحسب التعامل المرتكز عندنا، بس انت من في زمن هذا الراوي الحاد حد الشيء حد الغائط يقصد يعني ما هي الاثار الشرعية مترتبة، خما يقول الامام عبرت الغائط نعم، يقصد يا مولاي ما هي الامور الشرعية المترتبة على هذا الامر باعتبار انه ما من واقعة الا ولها حكم، فالانسان اذا اراد ان يقضي الحاجة ما هي اكو احكام شرعية، هذا مقصد شلون حد الغائط، ما حد الغائط، فالامام هم فهمه قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها نعم ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها، مرفوعة محمد بن يحيى. احكي لكم عن الرفع ما معنى مرفوعة قبل لا ندخل في السند، الرواية المرفوعة لها اطلاقان، الاطلاق الاول هي التي سقط من وسط سندها او اخره سقط واحد او اكثر مع التصريح بلفظ الرفع، هذا فرقها عن باقي. هي مرسلة، هي من المرسلات. نحن عندنا المرسلة اللي سقط من سندها، بس شنو فرق المرسلة العادية أو المرسلة المطلقة عن هاي المرفوعة؟ فرق هو هالحكاية، صرح بلفظ الرفع. فمرة شي يقول عن محمد بن أبي عمر عن بعض رجاله أو اسمه ما يذكرهم، ونفس شي يقول عن الصادق، نقول له ما يصير، يقول له هذا أكو سند صادق، فهي نسميها مرسلة. المرفوعة شنو خصوصيتها؟ هي مرسلة، المرفوعة هي مرسلة، لكن شنو فرقها؟ يقول رفعه، أرفعه، رفعته، فيصرح بمن؟ يصرح بلفظ الرفع. نعم، هذا التعريف شيخنا، التي سقط من وسط سندها أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كأن يقال رفعه أو مرفوعا. فعلى هذا الكلام المرفوعة من الرواية المرسلة، روايتنا من هذا القبيل. خاف ما أنا قلت أكو إطلاقين للمرفوعة، فالإطلاق الأول هو المراد في الحقيقة، فالإطلاق الثاني اللي راح أقرأ بعد شوية مو هو محل كلامنا، بس هو إطلاق موجود. فمنها عرفنا أنه روايتنا من القسم الأول. زي ما القسم الثاني من باب المعرفة، شنو القسم الثاني للمرفوعة؟ القسم الثاني رواية المرفوعة يراد بها الرواية التي أضيفت إلى المعصوم، أي وصل آخر السند فيها إلى المعصوم، فتكون مرفوعة من الرفعة والعشر. هاي مدح، صارت رواية ممدوحة، شوف صار الرفع مدح، بينما الرفع في القسم الأول كان شنو؟ ذنب. هاي المرة لا، ليش سموها مرفوعة؟ يقول مرفوعة من الرفعة والعلو. شي قابل الرواية المرفوعة بالاصطلاح الثاني؟ يقابلها الموقوفة التي لم ينسبها الراوي صريحا للإمام، سمها الرواية الموقوفة، عن أبي بصير سعيد مها أيوة، عن أبي بصير البيعاني بالخيار ما لم يفترقا. ها شو يسمونها؟ يسمونها موقوفة. ليش؟ لأن هذا أبو بصير ما قال قال الصادق، قال الإمام، ما لم يسندها للإمام. نحتمل أن قوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، نحتمل أنه من كلام أبي بصير، ونحتمل أن هذا التعبير من كلام الإمام. فهاي رواية شو يسمونها؟ موقوفة. بينما لو قال أبو بصير هكذا، عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال البيعان بالخيار ما لا يسترقا، يقول لأنك ذكرت الإمام صارت رواية مرفوعة من الرفعة والعلو. فالمرفوعة بالاصطلاح الثاني يقابلها شنو؟ الموقوفة. أما المرفوعة بالاصطلاح الأول مرسلة ضعيفة وما غير معتبرة. شوف فرقت، خاف تسمعوا المرات رواية شوف ما بها إرسال، بس شو يسمونها؟ مرفوعة. شخص من الرفعة والعلو بهذا الصلاح، يعني ما لم توقف على لم توقف على الراوي. زين، سؤال للاختبار لكم، ما الفرق بين الموقوفة والمضمرة؟ من يرفع ايده ويجاوب؟ احسنتم. في المضمرة اكو ضمير يعود الى من نحتمل انه الامام، فهاي رواية ابي بصير تصير موقوفة وتصير مضمرة. شلون يعني؟ بطريقتها، مو هي موقوف مصر مضمرة، بس قصدي يمكن أسويها مضمرة. مرة هيك يقول عن أبي بصير سألته فقال البيعان بالخيار ما لم يفترق. بين الإمام، عرفنا هو إمام لما عرفنا، هم يحتمل أنه الإمام، يحتمل أنه مو الإمام، بس الفرق بينه وبين الموقوفة، الموقوفة عن أبي بصير البيعان بالخيار ما لم يفترق، الموقوفة لما بها ضمير يعود إلى غائب نحتمل أنه الإمام، سألته قلت له قال لي، سواء ضمير يعني مذكور أو مستتر. أما الموقوفة هاي المضمرة بها ضمير، المضمرة فيها ضمير نحتمل رجوع علما للمعصوم. أما الموقوفة مشكلتها شنو؟ ماكو ضمير يعود إلى غائب نحتمل، بل شنو؟ مباشرة عن أبي بصير البيعان بالخيار. نعم. لا، ما عندنا موقوفتين، موقوفة واحدة، عندنا مرفوعة ومرفوعة. ما أنا سألتكم شو الصلاح، صار نهوس عليكم. مرفوعة بالصلاح أول وهي من قسم المرسلة، مرفوعة بالصلاح ثاني وهي من قسم الرواية المسندة الصحيحة. هاي المرفوعة من القسم الثاني تضادها شنو؟ في مقابلها يقف شنو؟ الموقوفة. وبعدين أنا دوختكم قلت لكم شنو فرق الموقوف عن المضمرة، وقلتوا شنو وين موضوعنا وين نحكيها إحنا. المهم، الرواية تروى في الوسائل هكذا، وعن محمد بن يحيى بإسناده رفعه، شوف هاي الحكاية، رفعه قال سئل أبو الحسن نعم عليه السلام إلى آخر الرواية. شوف هاي رفعه، لهذا صارت الرواية مرفوعة. يقول المصنف يستدل بمرفوعة محمد بن يحيى سئل أبو الحسن، فإحنا نقول للمصنف يقول له يا أيها الشيخ الجليل ما هو الدليل على حرمة الاستقبال والاستدبار على التخلي؟ قال الدليل الأول هو التسالم. بس إحنا قد هاي قد بعد واضح شنو قد 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 يستدل بمن بهاي الرواية. إحنا نحتاج للرواية لو ما نحتاجها التسالم كلش كافي، لكن قد يستدل بمرفوعة محمد بن يحيى إلى آخر الرواية يقول المصنف، لكن إحنا ما نستدل به. ليش؟ لكنها ضعيفة سندا من جهة شنو؟ من جهة الرفع. إحنا يعني قلنا إرسال وقلنا أكو هناك سقط في السند ما نعرف إنه هذا الساقط هل هو حجة أم لا، وضعيفة حتى شنو؟ حتى دلالة. ليش ضعيفة دلالة؟ باعتبار أن السياق أن السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي. شنو ليش أدب إسلامي يعني استحبابيات؟ ليش؟ لأن إحنا من تقرأ الرواية كلها لاحظ إنه بعض مقاطع الرواية نجزم أنه شنو؟ أنه ليس أحكام، ليس من الحكم الإلزامي، بل هو حكم استحبابي كراهتي كيفك، يعني حكم ليس إلزاميا. وينه؟ ياهو يا فقرة، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. خو لم يقل فقيه، أو إحنا نقطع بأنه هاي مسألة أدب استقبال الريح شنو؟ حرام لو مكروه مثلا، مو حرام مثلا، نقول مو حرام. فإذا كان هذا مو حرام شلون تستدل بأنه لا تستقبل الريح شنو حرام؟ هاي يصير مشكلة. رواية واحدة بها لا تستقبل لا تستدبر، وبعد لا تستقبل ثانية ولا تستدبر ثانية، شو أقول؟ لا تستقبل ولا تستدبر الثانية اللي هي مال الريح هاي كراهة، لا تستقبل ولا هاي تستدبر الأولى شو اعتبرها شنو حرام؟ تفكيك، تفكيك يخالف السياق، سياق واحد. ليش احنا نتلاعب به؟ المتكلم إذا تكلم بسياق واحد يريد معنى واحد. انت شنو هاي لا تستقبل لا تستدبر؟ هنا قلت حرام، هنا قلت شنو مكروه، هذا مخالف لوحدة السياق. على وحدة السياق احنا ما ندري. فرض الكلام احنا من جاي نستدل بهاي الرواية متأكدين ان الاستقبال القبلة واستدبارها حرام، لو ما ندري ها نريد نستدل عليه ما ندري. فإذا ما ندري بس ندري 100% أن استقبال الريح واستدبارها شنو مكروه، فإذا ما ندري بهاي وندري بهاي، فليش ما لأجل وحدة السياق شو نحمل؟ نحمل الأولى المشكوكة على نفس الثاني المعلوم، فنعتبر لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها شنو أدب إسلامي، يعني كراهة. هاي الطريقة اللي مشكلة. لهذا قال المصنف وضعيفة دلالة باعتبار أن السياق قرينة. ها في قرينة، في قرينة، القرينة السياق. ليش قال قرينة؟ لأن أنت وصيغة لا تفعل، إيش تفهم منها؟ هذا لهذا هو قال قرينة. مو تخاف تقول له ليش جبت قرينة؟ يقول لك مو أنا بدون قرينة أنت استدلالك صحيح، بدون قرينة استدلالك صحيح حرام، لأن الأصل في لا تفعل ها ظاهرة، خلينا نقول هي ظاهرة وين؟ في الحرمة. فهنا لا تفعل ظاهرة في الحرمة، لكن الحمد لله عندنا قرينة. إذا أكو قرينة إنه لا تفعل ظاهرة في الاستحباب أو في الكراهة العفو، فنحملها على الكراهة. هنا القرينة شنو؟ تكملة الرواية يتكلم عن أمر مكروه، فهذا يكون قرينة إنه حتى في قوله لا تستقبل القبلة ولا تستجبروها شي يكون حمل على الكراهة. قال ودلالة ضعيفة باعتبار أن السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي. ثم قال إلا، هذا استثناء من قوله ضعيفة دلالة، فهي ضعيفة دلالة لأجل هذا التقريب وهو تقريب أن السياق قرينة. إلا بحالة واحدة إذا تمسكنا إلا بقرينة أو إلا بواسطة، هذه الواسطة أو هذا الأمر اللي راح نذكره هذا يحول دلالة لا تستقبل على شنو؟ على الحرمة، ويرجحها للحرمة، يرجحها للحرمة، أو بعبارة أدق يسقط القرينية هاي الموجودة. ثم تقول قرينة على الكراهة، منين جت القرينة؟ من لا تستقبل الريح. زين هي لا تستقبل الريح ندري بها مكروه، ليش أثرت على لا تستقبل القبلة؟ واضح لو اشتبه عليكم الأمر. لا تستقبل القبلة أنت وهالتعبير ايش تفهم؟ حرمة. بس راح نرفع اليد عن الحرمة، لماذا؟ عن الظهور في الحرمة. لماذا؟ لأن لا تستقبل الريح أدب إسلامي، فنعمم هذا الأدب الإسلامي حتى ألمن. ليش عممنا؟ قرينة شنو؟ السياق. وإلا لا تستقبل هنا، لا تستقبل هنا مفروض استعمال واحد، هاي المفروض استعمال واحد، منين جبناها هاي الحكاية؟ هنا راح المصنف يناقش هذه الفكرة، يقول إلا بناء على استفادة الوجوب من صيغة افعل، والتحريم من صيغة لا تفعل. استفادة هذه الوجوب والتحريم منين؟ من حكم العقل دون وضع. على أساس لازم نرجع لبحث إنه صيغة افعل، طبعا صيغة افعل هي ما تخدمنا هنا، احنا ما نشعر صيغة افعل، بس ذكرت إنه بحث واحد، بحث واحد يجمعنا اثنيناتهم، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، صيغة لا تفعل ظاهرة وين؟ في التحريم. أكو بحث مهم عندهم، احنا منين نستفيد الوجوب هنا والتحريم هنا؟ راح أحشى على صيغة افعل وأنت تقيسوا عليها صيغة لا تفعل، نفس الشيء هذا الحكي نفس، بس عن باب سهولة المطلح حتى لا كل ساعة أقول افعل لا تفعل. مثلا صيغة افعل منين نستفيد احنا الوجوب؟ هو احنا نستفيد الوجوب. أجمع العلماء، أو ما أقول أجمع، المهم صار اتفاق، اتفاق مهم واتفاق معتد به إنه صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، لكن وقع الخلاف من أين استفدنا هذا الظهور؟ هم اتفقوا على النتيجة واختلفوا في أسباب هذا الاستظهار. فالرأي الأول يقول أن الصيغة صيغة إفعال موضوعة للوجوب، موضوعة للوجوب، فيكون استعمالها في الاستحباب شنو؟ استعمال مجازي. هذا هو الرأي الأول وهذا هو القول المشهور. الرأي الثاني يقول، هو رأي الشيخ نائن المرزا نائن خطيب أصول المظفر، يقول لا، صيغة إفعال مثلا ليست موضوعة للوجوب، بل هي موضوعة للطلب، هاي افعل موضوعة للطلب، وهذا الطلب يشمل الوجوب ويشمل شنو؟ الاستحباب. أقول لذلك بعد ليش تقول الظاهر من صيغة افعل هو الوجوب؟ ليش استظهرت الوجوب؟ يقول استظهرت الوجوب مو من دلالة الوضع، من دلالة شنو؟ العقل، لأن المتكلم مولى ويجب طاعته إلى آخر الاستدلالات. يقول إحنا حكم العقل هو اللي خلاني أستدل إنه هذا واجب، مو مسألة إنه الصيغة موضوعة علما للوجوب. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث طبعا على هذا الرأي يكون استعمال افعل في الاستحباب شنو مجاز له؟ حقيقة حقيقة. الرأي الثالث منسوب للمحقق العراقي، يقول إن الوجوب مثلا في صيغة افعل يستفاد من الإطلاق ومن مقدمات الحكمة، فإذا ورد افعل ولم ينصب المتكلم قرينة على الخلاف وتمت باقي مقدمات الحكمة، احنا نحمله على شنو؟ نحمله على الوجوب، ما لم يقول الوضع، مو وضع، ما موضوعه. فاذا اذا بيد نسهل البحث، اكو عندنا رايين اساسيين، راي يقول نستفيد الوجوب من الوضع، وراي يقول لا، هاي لا اختلفوا من العقل لو من المقدمات الحكمة، لكن اتفقوا على انه ليس من الوضع. اذا فهمتم هذا، نقول لو وردت شنو؟ صيغة افعل شنو، وفي مورد استفدنا الاستحباب ومورد استفدنا الوجوب، او بعبارة ادق استفدنا الاستحباب من قرينة خارجية، حسنتوا قيسوها على شنو؟ قيسوها على لا تفعل. مثلا هذا المثال المشهور، اغتسل للجنابة وللجمعة، اغتسل للجنابة وللجمعة. اذا قلنا بالرأي الاول انه اغتسل موضوع للوجوب و استفدنا من دليل خارجي أن الجمعة مستحب، يلزم منه؟ يلزم منه أنه للجنابة كون اغتسل للجنابة بنحو الوجوب يسوي خلل، وهو لأنه استعمل صيغة واحدة موضوعة بوضع واحد، استعملها باستعمال واحد للحقيقة وللمجاز، يختل النظم تماما، يختل النظم. شنو استعمال حقيقي مجازي باستعمال واحد وهو يغتسل؟ لان احنا قلنا اغتسل على الرأي الاول شي يقول موضوع للوجوب، خلل بالسياق لو ما يصير خلل بالسياق، يصير خلل بالسياق لانك استعملت مجازا حقيقة، وهذا خلل بالسياق واضح. هذا قلنا بالرأي الاول. اما ان قلنا بالرأي الثاني او الثالث، يعني قلنا بان اغتسل افعال لم توضع للوجوب بل وضعت للطلب، والطلب له مصادق، طلب وجوبي في قوله اغتسل للجنابة، طلب استحبابي في قوله اغتسل للجمعة. أكو اختلال بنظم السياق لو ماكو اختلال؟ ماكو اختلال، بعد لها مصادق ولها، أهم شيء استعمال واحد حقيقي، ليس هناك مجاز وحقيقة ومرة مجاز ومرة حلال، هو استعمال واحد واستعمال حقيقي، وغاية ما في الأمر مصادقه مختلفة، ما يؤثر فيه شنو؟ في نظم السياق. يقول المصنف هنا نفس المسألة موجودة، إن قلنا بالرأي الأول أن صيغة لا تفعل موضوعة للحرمة، فيكون لا تستقبل القبلة حرام، لا تستقبل الريح شنو؟ مستحب، آسف مكروه، آسف هذيك حرام وهاي مكروه، راح شو يصير؟ اختلال بالنظم، انه استعملت لا تستقبل لا تستقبل، استعملتها مره حرام مره كراهه مره حقيقه مره مجاز، يحتاج الف قرينه وقرينه، واضح؟ والى خلاف السياق، واضح؟ واحد من يجيب مجاز وحقيقه، ما اشوشك اني من قلت رايت اسدا واسدا اخر، ايش اقصد بالاسد الاخر؟ الرجل الشجاع، مو وهمك ما وهمك. لهذا حتى ارفع التوهم شو اسوي؟ لازم انصب قرينه، رايت اسدا واسدا اخر مجازي، او اسد اخر يضرب بالسيف، بها مجال شوي، بس ما بدون قرائن مشكله. هنا نقول اكو قرينه، وهي شنو؟ انه احنا نعلم بالدليل ان لا تستقبل شيء ثانيه مكروهه، فلازم الاولى شو تصير؟ لا الاولى اذا ما وضحها نحملها على شنو؟ نحملها من باب وحده السياق، نحملها ايضا على الكراهه. اما لو قلنا ان استفاده الوجوب والحرمه منين اجت؟ من غير الوضع، مو من الوضع، مثلا كالرأي المحقق النائني بالعقل، فنقول ماكو مشكله، لا تستقبل مستعمله فيما وضعت له الاولى، لا تستقبل الثانيه مستعمله فيما وضعت له ايضا، هل هناك خلل في السياق؟ لا يوجد خلل في السياق، غايه ما في الامر هنا مصداقها الوجوب، هنا مصداقها الاستحباب، صحيح الاستحباب خلاف الاصل، لكن دل الدليل عليه هنا، اما هنا ماكو مخالفه للحقيقه والمجاز، بل هو استعمال حقيقي، هذا مقصوده بقوله إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل على هالمبنى. المهم بالنتيجة إحنا إجمالا فيشكل الحكم بالحرمة، لأن المستند إن كان هو هذا نأخذه بالدرس القادم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.